يدعو شعارات محرمة قومية أو نصرانية أو لا دينية، حتى بعضهم رفع الصليب في هذه في تلك التظاهرات، رفع الصليب ليبين الوحدة بين الصليب والهلال زعم، أو ترفع أعلام الدول الكافرة أو الصليبية أو غيرها استمالة وموالاة للكفار. كل هذا لا يجوز في مثل هذه التظاهرات. خامسا، خروج النساء، فإن المرأة حرم عليها الإسلام، فإن حرم عليها الإسلام الاختلاط الفاحش بالرجال وأسباب الفتنة وما تقع فيها، فضلا عن تخرج لتحتف المرأة ويحتف الرجال من ورائها الإسلام لم يجز للمرأة أن تؤمن في حضور الرجال، أن تلبي بالتلبية للحج في حضور الرجال، أن ترفع الأذان في وجود الرجال، أن ترفع الإقامة في وجود الرجال، أن تجهر بالقراءة في وجود الرجال، فكيف له وأنى له في الإسلام أن يأذن لها برفع الصوت بشعارات في محضر الرجال، حيث متطلع أنظار الرجال إليها، وحيث أخلاط الناس ما بين فاسق وكافر ومسلم وصالح. سادسا، تضييع وقت الصلاة وتأخيرها عن وقتها لا ينبغي أن يكون في مثل هذه التجمعات. سابعا، الحركات الاستفزازية للآخرين بالصور أو الهتافات أو الأعمال التي قد تجر إلى فتنة وحوادث تخريب وإضرار بالأمن، فإن هذا كله مما لا ينبغي أن يوجد، فهذه محاذير وضوابط يجب أن ينظر إليها في حين وجود مثل هذه التجمعات. أخيرا أقول حول هذه النقطة، يا أخي القدس حقها عليك لا ينقضي بأنه قد بح صوتك في المظاهرة اليوم، القدس والبيت المقدس لم ينتهي واجبه عليك من أجل هذه المسيرة التي قضيت فيها ساعة أو ساعتين، لا ينبغي أن تكون القضية بهذه السذاجة، لا ينبغي أن تفرغ عواطفنا وتفرغ حماسنا للدين وقضية فلسطين بمجرد ساعات نقضيها وينتهي الأمر، لا، ينبغي أن تكون قضية القدس حاضرة في أذهاننا، يجب أن يكون الرجوع إلى الطاعة، إلى التوبة، إلى الاستقامة، يجب أن نعلم أنها مصير أمة الإسلام وأنها مقدس من مقدساتها وأنها من الأرض التي أذن الله ورسوله بالهجرة إليها وشد الرحل إليها والصلاة في مسجدها، مسجد الأقصى المبارك، لتكن هذه القضية هم نحمله في قلوبنا بجد وحزم وإخلاص، فهذا صلاح الدين. أقسم بالله ألا يضحك حتى يطا أرض المقدس، ونحن نظن أنه بمجرد الهتافات والشعارات انتهت القضية وأدينا واجبنا، لا، بل لو كان هذا مشروعا فأقول فإن هذه خطوة وهي ليست أهم خطوة في المسألة، يجب أن يتغير فيها واقع المسلمين. وسيأتي إن شاء الله في آخر نقطة، النقطة قبل الأخيرة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو يجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إن الأحداث العاصفة بإخواننا اليوم في فلسطين والله لثقيلة على كل مسلم ومسلمة، أن يسمع أن إخوانه وأخواته يعانون من نزف الجراح وألم الجوع وخوف صدى القنابل والصواريخ. هناك قرى في الأرض المحتلة اليوم، حدثني بعض إخواننا من هناك اتصلت به يقول إن من القرى ولا عن اليوم هذا الصباح، لكنه قبل أيام قليلة كلمني أحدهم فقال إن من القرى من لا يجد قوتا يتقوتون به هناك في أرض فلسطين، حيث ضرب عليهم الحصار في مناطق رام الله وغيرها، فإنه ذكر لي أحوالا مؤسية ويقول الآن كل همنا في المسجد أن نجمع الطعام لنخرج به لندخل به على بيوت فوجئت بهذا الحصار ومنع التجول، فهي لو خرج خارج منها خارج البيت لربما تلقي بالرصاص أو ما أمن على نفسه القتل. والله إن هذا شر ومصاب أليم وعظيم كلنا يحس به على اختلاف هذا الإحساس، ولكننا نعتقد عقيدة، نحن أهل السنة والجماعة ولله الحمد، أن الله لا يقضي قضاء إلا والخير الذي فيه أعظم وأعظم وأعظم من الشر الذي قد يصاحبه، والنعمة أعظم من الألم، والنعمة أعظم من النقمة في قضاء الله وقدره. فإن أحداث فلسطين لها آثار، هذه الأحداث الأخيرة والله لما كنت أتوقع أبدا أن يحصل شيء من هذه الآثار ولو على جهود طويلة طويلة مضنية في ساحات الدعوة الإسلامية. أذكر لك على عجالة بعض ما خاجل في ذهني، هذه المحنة من بشائرها ومن آثارها الطيبة سقوط وفشل محاولات التطبيع التي تحاول فيها إسرائيل منذ سنوات طويلة. فقد بان بوضوح هذا الوجه القبيح لإسرائيل الذي لا ينضوي على سلام، ولا يريد سلاما في المنطقة، ولا يريد أي سلام بينه وبين المسلمين والفلسطينيين والعرب وأهل الإسلام عموما. لقد أخرجت الأحداث، كشرت عن هذه الأنياب القبيحة لهذا الوجه الكالح. لقد انتبهت الأمة من شرقها إلى غربها على دوي صوت المدافع والقذائف وصراخ إخواننا هناك لتعلم حقيقة هذه الدعاوى الكاذبة، دعاوى التطبيع مع إسرائيل ودعاوى السلام. ثانيا، هذه الأحداث والله أشعلت في القلوب وأحيت في قلوب المؤمنين عقيدة الولاء والبراء التي هي أصل من أصول التوحيد وأصل من أصول العقيدة الإسلامية، حيث شعر الجميع بالولاء لهذا الأرض، بالولاء لهذه الأمة المنكوبة، بالنصرة لإخوانهم، بالمحبة، حتى تدفقت ملايين الدولارات في هذه البلاد فقط من المساجد، حتى أصبح الجميع يأتي ويتبرع وينفق بسخاء ولا يتردد أبدا في دعم هؤلاء ولو من قوت عياله وأولاده. نماذج مشرفة حصلت ولله الحمد. وهكذا تحصل مع اشتداد الأزمات. وإن كنت أنسى فلا أنسى أن في أحداث البوسنة والهرسك حينما قام أحد الخطباء مشجعا محمسا الناس على الصدقة، أتى والله طفل صغير معه حصالة صغيرة، والله فتحها ووضعها أمام الناس وقال: كل ما أملك من هذه الأموال هو من أجل إخواننا في البوسنة والهرسك. نعم، هذه الأحداث أحيت هذه العقيدة، عقيدة الولاء للمسلمين والنصرة لهم، وهذا رأيتموه واضحا في مختلف بلاد العالم الإسلامي والعربي. حتى لو لاحظتم الإذاعات العربية والإسلامية لأول مرة ألاحظها أنها تضرب على وتر الإسلام والأخوة وحق النصرة في الإسلام، وهذا أمر لم نكن نعهده من قبل. ثالثا، تبين أن القضية تتعلق بالإسلام، فالقضية قضية إسلامية، حتى وسائل الإعلام العربية العميلة والتي هي ليست ممن يحمل للإسلام هما في الأصالة، لا والله، أصبحت تنادي وترفع شعار الإسلام ولله الحمد، وربط المسألة بالمسلمين والحق الشرعي في القدس وسقوط القناعات الزائفة التي تحاول منذ سنين طويلة حل القضية واحتوائها تحت ستار شعارات قومية أو وطنية أو نصيرية أو علمانية أو ماركسية أو شيوعية منذ سنين طويلة. هذه الشعارات تسقط وتسقط، ويبقى أن الأصل هو أسلمة هذه القضية، بل هذا حتى يثبت لبعض من انتمى حتى إلى الدعوة الإسلامية وقال: إن صراعنا مع اليهود، والله إني أعجب كيف ينطق بهذا داعية إلى الله، يقول إن صراعنا مع اليهود ليس صراعا عقديا ولا دينيا، إنما هو صراع من أجل صراع اقتصادي وصراع سياسي على الأرض. رابعا، ازداد ارتباط المسلمين في فلسطين وفي غيرها بالمساجد ارتباطا عجيبا. ففي هذه الأحداث تجد الشباب بالآلاف يتهافتون إلى المساجد، حتى اضطروا إلى إغلاق المساجد في وجوه الشباب لئلا يصلي الشباب في المسجد الأقصى، لأنه من هناك تنطلق قوة الإسلام وقوة المسلمين. بل حتى هنا لما أرادت المنظمات العلمانية وغيرها لإقامة بعض التجمعات والتظاهرات لم تلجأ إلا إلى أهل المساجد، لأن بدونهم لا يمكن أن تكون لهم قائمة، وليس لهم تجمع، وليس لهم عدد، بل هم أشباح في الساحة. فأهل المساجد ولله الحمد ثبت في هذه الأحداث قوتهم وتأثيرهم. فارتباط بالمسجد ليس ارتباطا وقتيا في أحداث، بل يجب أن يكون أهل المسجد، أهل صلاة الفجر، أهل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الذين يحافظون على الجمع والجماعات. خامسا، أحيت هذه الأحداث معان إسلامية غالية. لم أكن أتصور يوما من الأيام أن أسمع في إذاعة من الإذاعات الدولية الفضائية أنه يخرج على مرأى ومسمع الملايين، ووالله لو أنفقنا ملايين الدولارات لما استطعنا افتعال هذا الموقف. وإيصال هذه الكلمة على مسمع ملايين من البشر. يقوم رجل كبير في السن في قناة من القنوات يسأله أو يسأل هذا الرجل عن أحداث القدس وأحداث فلسطين الأخيرة، فيقول مبشرا للمسلمين في كل مكان، يقول إن ابني قد احتفلت له بحفلتين في أسبوع واحد. كيف هذا يا ترى؟ يقول إن ابني احتفلت فيه بحفل عرسه في أول الأسبوع، ثم في آخر الأسبوع كان الحفل الأكبر حيث كانت جنازته شهيدة في أرض المعركة. الله أكبر. أي والله إن هذه الكلمات تطلق وتسمع من إذاعات لم نكن في يوم من الأيام أنها تحيي هذه المعاني السامية، معاني الاستشهاد والبطولة في سبيل الله. أن يقول هذا الشيخ الكبير بمسمع المسلمين، حتى والله يحدثني بعضهم ممن حتى لا يصلي يقول إن لهذا الموقف أثرا كبيرا علي في تغير حالي وتأثري أنا وأولادي لما سمعنا هذا الرجل يفرح بعرسين لابنه في أسبوع واحد، زفافه على ابنته على زوجته ثم استشهاده وزفافه إلى زوجته في الحور العين، نحسبه كذلك. كيف لا؟ كيف لا وقد أحيت هذه الأحداث هذه المعاني البطولية، معاني الجهاد في سبيل الله والاستشهاد؟ متى كنا نسمع هذه الكلمة التي هي محرمة أن تطلق أو تطلق على ألسنة الشعوب الإسلامية والعربية في مشارق الأرض ومغاربها، حتى أصبحت تردد اليوم في إذاعات الدول الإسلامية؟ والله إن هذه من الثمار العظيمة والآثار الكبيرة من هذه الأحداث على أمة محمد. لقد جاءني أحد إخواننا يبشرني ودموعه في عينيه بأن أباه قد استشهد في أحداثي في الأحداث الأخيرة. نعم، ليس لم يقم لذلك مأتما ولم يضرب لذلك خدا، لم يلطم لذلك خدا أو يشق جيبه، بل والله فرح مسرور بأن أباه قد استشهد ذابا حارسا عن بناته وأولاده في البيت بعد أن حاصره اليهود طوال الليل وهو بمسدس صغير يظن أن عصابة أتت، وهم عصابة أتت لتدخل عليه بيته يحمي فيها عرضه وماله وبيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون أرضه فهو شهيد، من مات دون بيت من مات دون دون أرضه فهو شهيد. إن هذه المعاني السامية لم تكن لتظهر في كلمات إخواننا، ولا تكون ماثلة في عقول شبابنا، ولا في الأمة، حية في الأمة، لم تحيا هذه الزهرات اليانعات إلا بدماء بعض المسلمين، لأن النص ثمنه عظيم وشأنه عظيم. إن من الأمور التي أيضا أرى أنها من بشائر هذه الأحداث أن هذه الأحداث أوجدت تقارب على مستوى العالم العربي بشكل لا يعرف منذ سنين طويلة. فناظرنا أن البلاد العربية أصبح منها تقارب، وأصبحت البلاد العربية نوع توارف، ولأول مرة بالتحديد في قضية فلسطين يحصل هذا التطابق بين الدول العربية والدول الإسلامية عموما في نصرة القضية. بل حتى إن بعض تصريحات بعض رؤساء وملوك الدول الإسلامية ذكرنا ببعض تصريحات عام 73، وهذه الكلمات، هذه المواقف، هذا التقارب وإن كان بسيطا لا تظن أبدا أنه يرضي اليهود، ولا تظن أبدا أنه يفرح إسرائيل، فإنهم لا يرضون بأي نوع أو وجه من أوجه التقارب بين هذه الدول العربية، لأنهم يعلمون مهما على الغبار، مهما كان التخلف، مهما كان البعد عن الدين، مهما كان الانحراف عميقا في بلادنا العربية والإسلامية، إلا أنه ما زالت هي بلاد الإسلام وفطرة التوحيد وفطرة الإسلام عصب نابض في قلوب هؤلاء المسلمين على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم. هذه الأحداث سابعا كشفت عن موقف الغرب المخزي والإعلام العالمي الصهيوني وتواطؤه مع إسرائيل، فقامت قيامة الغرب لجنديين قد قتلا، ولم نسمع قائمة للغرب ولا للإعلام عن مدارس قد قصفت، وعن بيوت قد هدمت، وعن أطفال قد قتلوا، وعن عزل ونساء قد ذبحوا. وعن طائرات تضرب المدنيين وصواريخ تحصد الأبرياء من البشر. إنه واضح بجلاء زيف هذه الدعاوى الغربية وهذا الإعلام المضلل. ثامنا، إن التاريخ يرصد دائما أن انفراج الأمور وصحوة المسلمين وعودتهم دائما تكون مع اشتداد الأزمات وإحكام الحلقات حول المسلمين. نسأل الله أن يجعل لهذه الأمة فرجا قريبا، يسأل الله أن نجعل لهذه الأمة فرجا قريبا. فإن بزوغ الفجر آت، واعلم أن الفجر لا تقرب ساعته إلا حينما تشتد حلكة الليل وظلمة الليل، بعدها يكون الفجر. تاسعا وأخيرا، كيف السبيل إلى القدس؟ ليس السبيل إلى القدس كما أعلن الخميني عبر بغداد ودمشق والرياض وعمان، أعلن قال لا، السبيل إلى القدس لن يكون إلا بعد دخول بغداد ودمشق والرياض وعمان، يسقط هذه الدول وتصبح مملكة المجوس الكبرى التي يحلمون بها، وحينئذ يكون الطريق إلى القدس. لا، ليس هذا الطريق إلى القدس، وليس الطريق كما قال صدام حسين في أحداث الخليج، حيث سمعت بأذني هذا داعية من أكبر دعاة الإسلام في مسجد كبير من مساجد عمان يصرخ بأعلى صوته في مشهد آلاف مؤلفة، آلاف من الناس، يقول يا صدام سر ونحن ورائك، سر ونحن ورائك. ليس السبيل إلى القدس تحت رايات البعث الذي قال بعد الكويت فلسطين، ليس هذا الطريق القدس، ليس هذا هو الطريق الذي يفتحه أبدا. إن الطريق إلى فتح القدس وإرجاع هذه الأرض كما عرفت هو طريقة أهل الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة سلف الأمة الصالح. وهك أمورا تساعد في البناء وتغيير الأوضاع الراهنة، وتعلم أن التغيير والسبيل يختلف من عموم الناس إلى ملوكهم وأمرائهم وقادتهم وعلمائهم، فإن كل طبقة من طبقات الناس لها مستوى من التغيير ينبغي أن تعانيه وتعالجه وتهتم به. ليس من الحكمة أبدا أن نضيع أوقاتنا في الكلام عما يجب على غيرنا، بل يجب أن نبلغ النصيحة لغيرنا بالطرق التي نستطيعه. أما أنا كشعب، ماذا كفرد، ماذا أستطيع أن أفعل؟ ماذا أستطيع أن أقدم لقضية فلسطين؟ أعرف أن غيري يجب عليه وعليه وعليه وعليه، لكن أنا ماذا يجب علي؟ يجب عليهم، يجب عليهم، متى نقول يجب علي؟ يجب علينا. هذا سؤال مهم طويل، ولكنني لا أستطيع التفصيل في الإجابة عنه، لكنني أذكر نقاطا محددة سريعة. أولا، ينبغي معرفة هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، من تكون، ما هي صفتها، ما هي عقيدتها، ما هي عقيدتها، ما هي أخلاقها، ما هي عبادتها. يجب أن نعرف من هؤلاء، ما هو تاريخها، من هو سيرتها، من هم أعلامها، من هم الصحابة، كيف كانوا، كيف كانت عقائدهم. هل هذا الذي يجب أن أنتمي إليها؟ يجب أن أعرف أن أنتمي إليه. يجب أن نكون نعرف هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من هم، أن ألزم ثانيا طريقتهم وطريقهم وسبيلهم ومسلكهم. ولذلك أقول لإخواني حينما أدعوهم وأقول هناك درس في العقيدة، هناك درس في الحديث، هناك درس في السنة، يقول لا يا أخي نريد نتحدث عن القضايا المهمة. لا والله، هذه هي القضية المهمة. حينما تكون منتميا إلى أهل السنة والجماعة، إلى هذه الفرقة الناجية الموعودة بالنصر والتمكين، إلى هذه الفرقة التي وعد الله لها النصر ووعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم التمكين، حينما تكون مطبقا ممارسا لهذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تكون قد خطوت خطوة إلى القدس، خطوة إلى الأمام. أما ونحن جهلاء بعقيدتنا فالتاريخ قد ضرب لنا الأمثلة. حينما ذهبت الجنود لتقاتل ويتسمع أم كلثوم وصور المغنيات في جيوبهم وهم يرددون شعارات القومية والوطنية والحزبية، لم يفلح لهم طريق ولم تنجح لهم وسيلة ولم يصلح لهم شأن. لكن حينما يرجع أهل الإسلام إلى عقيدتهم وتاريخهم ودينهم ويتوب إلى الله، حينئذ يكون الطريق إلى القدس مفتوحا. عز الدين القسام البطل المشهور المعروف، سألوه كيف نعود إلى القدس، قال عودوا إلى الله تعودوا إلى القدس، عودوا إلى الله عودوا إلى القدس. وقال أحدهم قولة عظيمة، ليتهم انتفعوا، ليتنا انتفعنا منها جميعا كثيرا، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. لو أقام الناس دولة الإسلام وطريقة الإسلام في قلوبهم وفي سلوكهم وفي ممارساتهم مع أنفسهم مع إخوانهم مع غيرهم لاستقامت لهم الطريق إلى القدس. أيضا التعريف بالقضية وإحياء مبدأ الولاء والبراء، وأسلمت قضية فلسطين وعدم التلتفات إلى أي راية ترفع غير راية الإسلام حول هذه القضية، طريق من طرق الوصول إلى القدس. تعريف أبنائنا، تعرفون أن في هيوستن ممن يذهب بأولاده إلى المدارس اللي تسمى ساندي سكول اللي هي في عطلة الأسبوع، قام بعض إخواننا بإحصاء باستبيان على بعض أبنائنا الذين يذهبون إلى هناك، فكانت النتائج مخزية مخزية، في أن أكثر من 80% من أولادنا لا يعرفون ما هي فلسطين، ويعرفون أين تقع، ويعرفون أين أي بلادها، ويعرفون ماذا القدس. يا أخي كثير من المسلمين إلى الآن لا يعرف الفرق بين المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، يظن أن مسجد الصخرة هذا القبة اللي شكله جميل هو مسجد الأقصى، حتى المسجد الأقصى الذي يخرج ويهتف أقصى أقصى ما يعرف كيف شكل، ولم نعلم أبنائنا ما هي القدس، ولا يعلمون تاريخ القدس، حتى من أبنائها ممن ولد فيها لا يعرف ما هو تاريخ اليهود، ما هي صلتنا. أقول بالله عليكم، هل نحن قد قدمت في أول محاضرتي ما هو مكانة القدس وفلسطين عند المسلمين؟ هل هذه القضية واضحة في أذهاننا؟ هل واضح معنى القدس وأهمية القدس ومكانتها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ماضيا وحاضرا ومستقبلا؟ هل هذه قضية واضحة جلية في أذهان المسلمين اليوم، في أبنائهم، في ذويهم، في أهليهم؟ هذا الطريق من الطرق إلى الوصول إلى حل هذه القضية وإلى تغيير هذا الواقع. خامسا، معرفة التوحيد والبراءة من الشرك، وهو من أوائل النقاط، لكن البراءة من المشركين، معرفة عقائد المشركين، عقائد اليهود، عقائد النصارى، مطلب في سبيل تغيير الموقف أو تغيير حالة القدس. أيضا تقوية الاقتصاد الإسلامي والحث، وأقول هذا للتجار ولأصحاب الأموال ولمن أعطاهم الله القدرة، يجب أن يكون الاقتصاد الإسلامي قوي، ولأن الاقتصاد عصب الحياة اليوم. أيضا سادسا، يجب أن يكون هناك دراسات وبحوث سواء على اهتمامات مؤسسية ولا سيما في مثل هذه البلاد، لمراقبة أو لدراسة علاقة الغرب باليهود، واستطاع إيجاد ثغرات يستطيع المسلم من خلالها تفكيك هذا الترابط. أعطيك مثل، هناك قضية لا يمكن يبحثها يهودي ونصراني أبدا، وفي كل ما ذكرت من وجه التقاء الغرب باليهود هناك قضية دائما يعمى النصارى عنها، وهي أن المسيح المنتظر هو مسيح من، وأن المسيح المنتظر سيخلص من. النصارى يعلمون أنه يأتي ليقتل اليهود، واليهود يعتقد أنه يأتي ليقتل النصارى، ولكنهم لا يمكن أن تثار هذه القضية لأنها تسبب فرقة، والصهيونية الخبيثة بذكائها ودهاء استطاعت أن تعمي هذه القضية. الوقوف على الثغرات التي مثلا الكنيسة الكاثوليكية استطاع اليهود بضغوط جبارة على إرغام البابا في روما بأنه يعطي بعض التنازلات لليهود، وإلا عقائد الكاثوليك من أشد العقائد تناقضا مع اليهود ومن أكثر الناس كرها لليهود. أن توجد معاهد أبحاث دراسات متخصصة في مثل هذه القضايا مطلب من المطالب التي ينبغي أن يتبناها أن تتبناها المؤسسات الإسلامية، بدلا من أن أتبنى مشاريع لا قيمة لها في كثير من الأحايين. واستقطاب المؤرخين والباحثين والسياسيين والمفكرين الذين يستطيعون أن يجدوا خطط عمل عملية تطرح حتى للدول الإسلامية. وأقول من الخطوات أيضا ينبغي أن يكون لنا صلات قوية ببلادنا يا إخواني، لا ينبغي أن نقطع الصلح ببلادنا، لا ينبغي أن يكون كلما جلست في ملتقى من بعض ملتقات إخواننا في أمريكا يقول نحن أبناء هذه البلد ومستقبلنا في هذه البلد ونعيش ونحيا لأجل هذه البلد. لا يا أخي، وإن كنت ولدت هنا، وإن كنت تعيش هنا، وإن كنت اشتريت قبر لك لتدفن به هنا، أقول مع ذلك ينبغي لك أن يكون لك صلة ببلادك ويكون لك، لأنه كما تسمع الإسلام يا أخي، كما سمعت في بلاد الإسلام في مهد الإسلام عصابة أهل الشام وأهل الإسلام من الطائفة المنصورة، هذه البلاد يقول عمر، يعني الأمثلة كثيرة لا أريد أن أسترسل فيها. ينبغي أن تكون لنا صلة قوية ببلاد الإسلام، مهجر أهل الإسلام وقوة الإسلام من هناك، تقوية بلاد المسلمين، لا تكن دائما سابا لهم، شاتما لهم، منتقصا لهم. إذا رأيت خير اذكر ما فيهم من خير وقوي وقوم ما فيهم من شر ونقص وحوجاج. أيضا تعريف الرأي العام بمكر اليهود، مطلب من المطالب التي يجب البحث عنها، أن يعلم الناس ضرر اليهود وخطر اليهود. وهنا كتابات كثيرة حتى من كثير من الأمريكيين، وأنا أقول إذا استطعت مرة أن تدخل على بعض الجوانب أو صفحات الإنترنت التي يملكها الأصوليين النصارى المتعصبين تجد معلومات كثيرة عن هؤلاء اليهود، كيف أنهم مكرهم وضررهم حتى بالشعب الأمريكي. أقول بل حتى جماعات اليهود أنفسهم عندهم خلافات كبيرة وتفرقة عظيمة يمكن الاستفادة منها. أقول آخر نقطة وأول نقطة أسلمت القضية هي الحل، أن تكون القضية واضحة أنها قضية إسلامية، وأن يكون الفأل وحسن الظن بالله قائم عند المسلمين. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري لليمن، ثم قال لي يا محمد إني قد جعلت ما تجاهك غنيمة ورزقا، فهو غنيمة ورزق والله، وما خلف ظهرك مددا، ولا يزال الله يزيد أو قال يعز الإسلام وأهله وينقص الشرك وأهله حتى يسير الراكب بين كذا، يعني البحرين، لا يخشى إلا جورا، ولا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل، وفي رواية مبلغ الليل والنهار. أبشروا بوعد الله عز وجل، فإن الله وعدكم النصر إن تنصروه، إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله بالتمكين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ووالله ما سلط الله علينا أعداءنا إلا بذلنا وبعدنا عن ديننا. هذه جوانب مهمة أرى أنها من الأهمية بمكان حين الحديث عن القدس. لماذا القدس وفلسطين؟ مملكة الدجال، الغرب النصراني مع من؟ الطائفة المنصورة، المظاهرات والقدس. ثم بشائر في الأحداث أو لا تحسبوه شر لكم. أيضا سابعا وأخيرا السبيل إلى القدس. هذا ما استطعت جمع شتاته في هذه المحاضرة، أسأل الله أن لا يجعل هذا حظنا من هذا الكلام سماعه وقوله، وأن يجعل لنا من حظه عملا ونصيبا، وأن يمسكنا وإياكم بالإسلام والسنة، وأن يمسكنا وإياكم بالإسلام والسنة. فإني أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل والاستقامة على دين الله والتوبة من الذنوب والمعاصي والإلحاح في الدعاء والرجاء بين يدي الله عز وجل، أن يفرج عن المسلمين همهم وأن يجمع كلمتهم. اللهم رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا هازم الأحزاب ومنزل الكتاب ومسخر السحاب، يا ذا الجلال والإكرام انصر عبادك الموحدين، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع المسلمين على الحق ووفقهم للهدى والسنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لإخواننا المسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم شهداء المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم أطعم الجائعين من إخواننا وفي فلسطين وغيرها، وأمن الخائفين من إخواننا في فلسطين وغيرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأظن أني أبقيتكم فيما ليس فيه متسع لأسئلة، بل ما شاء الله جوابكم سبق كلام.